واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ما زال الكلام في النقاش في حجية دليل العقل. تقدم من المصنف أن الإخباريين الذين نازعوا في حجية العقل صور منهم هذا النقاش بتصويرات ثلاثة بنواحي ثلاثة. الناحية الأولى كانت في إمكان أن ينفي الشارع المقدس حجية القطع، الحكم القطع الناشئ من حكم العقل، هل يمكن للشارع أن يسلب عنه حجية أو لا يمكن؟ هاي الناحية الأولى، وقد تقدم إثبات بطلانها في المقدمات، وقلنا أن القطع حجيته ذاتية، لا يمكن أن تسلب الحجية عن القطع. الناحية الثانية ناحية هل أن الشارع المقدس إذا تنزلنا وسلمنا أن الحجية يمكن أن تنفى عن القطع، هل أن الشارع المقدس فعلاً تصدى لسلب الحجية عن القطع الناشئ من الدليل العقلي أو لا؟ هاي الناحية الثانية، وقد تقدم أيضا بطلانها وإثبات بطلان تلك الدعوة. الدعوة الثالثة أو الناحية الثالثة اللي يقع الكلام فيها، الناحية الثالثة هي أنه إذا سلمنا عدم إمكان نفي الشارع المقدس لحجية القطع، وقلنا أن الشارع المقدس لا يمكن أن يسلب الحجية عن القطع لأن حجية القطع ذاتية غير قابلة للرفع كما أنها غير قابلة للوضع. لكن نسأل، إذا حكم العقلاء وحكم الشارع على طبق حكم العقلاء، فما معنى حكم الشارع؟ النافع للمستدل اللي ينفع أنه اللي إحنا نريد نثبت حجية العقل، اللي ينفعنا أن نقول أن العقلاء إذا حكموا حكم الشارع بمعنى أمر ونهى، حتى نثبت من خلال حكم الشارع اللازم لحكم العقلاء، حتى نثبت من خلاله نثبت الأمر والنهي، وبالتالي نثبت الدليل الشرعي، نثبت الحكم الشرعي من خلال القطع، هذا اللي ينفعنا. الأخباريون يقولون لا، قد يكون المراد من حكم الشرع يعني أن الشارع المقدس يحكم على طبق ما حكم العقلاء. العقلاء شنو حكمهم؟ هم يمدحون ويذمون. حكم العقلاء بالحسن يعني هم يمدحون فاعل هذا الحسن، هم يذمون فاعل القبيح، يعني هم يحكمون بقبح الفعل يعني يذمون فاعل القبيح. الشارع أيضا كذلك، الشارع يعني حينما يحكم بطبق ما حكم عليه العقلاء ليس معناه أن يأمر وينهى، يعني هو يدرك حسن ذلك الشيء ويدرك قبح ذلك الشيء، وهذا ما يعني الأمر والنهي، بل نحتاج مع حكم الشارع إلى دليل سمعي، نسمع من الشارع، نسمع من الواضع، ولا يكفي مجرد أن يدرك العقل أن الشارع حكم بما حكم به العقلاء. هذه الناحية الثالثة وتصويرها. هذه الناحية الثالثة لو تمت للأخباريين ولا تتم، سيأتي أنها ليست بتامة، لو تمت للأخباريين فإنما تتم في باب المستقلات العقلية، إنما تتم هذه الناحية، هذا النقاش في حجية الدليل العقلي إذا تم للأخباريين، فإنما ينفع الأخباريين في خصوص باب المستقلات العقلية، في خصوص مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هذا يجي الكلام، وأنه يحتمل أن معنى حكم الشارع يعني إدراكه، مو معنى أمر ونهي. هذا وين يتم؟ في باب المستقلات العقلية. أما غير المستقلات العقلية فهذه القضية لا تتم للأخباريين، وذلك لوضوح أن اللازم في غير المستقلات العقلية هو حكم الشارع. فما يجي بعد هذا النقاش شنو المراد من أن الشارع حكم بما حكم به العقلاء؟ ليش؟ لوضوح أن اللازم في غير المستقلات العقلية هو حكم الشارع، يعني أمره ونهيه. فما تجي تلك المناقشة في باب غير المستقلات العقلية؟ في غير المستقلات العقلية إذا أثبتنا الملازمة مثلا، لو أثبتناها الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وقلنا أن الوضوء مقدمة للصلاة، فمن خلال وجوب الصلاة يعني وجوب الوضوء، الملزوم هو وجوب ذي المقدمة، واللازم هو وجوب المقدمة اللي هو حكم من الأحكام، يعني الشارع يأمر بالمقدمة. فهاي المناقشة إذا تمت إنما تتم في باب المستقلات العقلية، يعني المستقلات العقلية اللازم فيها هو حكم الشارع، وحكم الشارع ما يعلم شنو المراد منه، هل هو الحكم بمعنى أنه يمدح أو بمعنى أنه يأمر؟ هذا الاحتمال اللي يجي في المستقلات العقلية ما يجي في غير المستقلات العقلية، فهاي الناحية مختصة في باب المستقلات العقلية. هذا المرحلة الثالثة أو هاي الناحية الثالثة هي في الحقيقة كما يذكر المصنف تنطوي على إحدى دعويين، معناها تستبطن إحدى دعويين، إما إنكار الملازمة بين حكم الشرع، بين حكم العقلاء وبين حكم الشرع، إما أن الملازمة أصلاً ليست بثابتة، يعني إذا حكم العقلاء ليس بالضرورة أن يحكم الشارع المقدس، وتلك الدعوة لو كانت هي المرادة لهم فقد تقدم في الجزء الثاني إفساد تلك الدعوة وبطلان تلك الدعوة، وأن الصحيح أن الشارع المقدس يحكم تبعا لحكم العقلاء، إذا حكم العقلاء لأجل مصلحة نوعية راجعة إلى النوع، إلى نوع الإنسان، حينئذ سيكون الشارع المقدس حاكما على طبق حكم العقلاء، لوضوح أن الشارع المقدس أحد العقلاء بل هو رئيس العقلاء. إذا كان مرادهم تلك الدعوة فقد تبين إبطالها فيما تقدم. وأما إذا كان مرادهم شيء آخر، دعوة أخرى، حاصل تلك الدعوة هي مؤلفة من مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى هم يقولون أن المراد من حكم الشارع المقدس هو مدحه وذمه، كما أن العقلاء إذا حكموا بحسن شيء يمدحون فاعله، وإذا حكموا بقبح شيء يذمون فاعله، الشارع المقدس أيضا يمدح ويذم، لا بمعنى أنه يثيب ويعاقب حتى يقال أن هذا يكشف عن حكم شرعي. الشارع المقدس يمدح، الشارع المقدس يذم، مو معنى احنا اللي ينفعنا ان نثبت ان العقلاء اذا حكموا فالشارع المقدس يثيب على طبق حكمهم بالحسن، يعاقب على طبق حكمهم بالقبح، هذا اللي ينفعنا. اما الاخباريين يقولون معنى الحسن هو المدح والذم، مدح الفاعل، الحسن ما يمدح فاعله والقبيح ما يذم فاعله، الشارع أيضا كذلك هو يمدح ويذم كما أن العقلاء يمدحون ويذمون، وهذا لا يلزم منه الثواب والعقاب اللي هو يفيدنا في إثبات الحكم الشرعي. هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، إذا سلمنا أن المدح، مدح الشارع يستلزم الثواب والعقاب، لكن هذا إنما يتم في بعض الناس ولا يتم في كل الناس، هذا الإدراك العقلي والملازمة وإدراك المصلحة وأنهم يحكمون بحسن هذا الفعل وقبح ذاك الفعل، وبالتالي يحكم الشارع على طبق حكم العقلاء، لا يلتفت إليه كل أحد، إحنا نريد خطاب شرعي يمكن أن يصل لكل أحد من أفراد المكلفين، ومثل هكذا حكم ما يمكن أن يكون داعي لكل واحد من أفراد المكلفين. هاي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة إذا سلمنا بأن المدح والذم يعني الثواب والعقاب، وأن هذا الإدراك العقلي، هذا الحكم العقلي هو يمكن أن يكون دليلاً بالنسبة إلى كل المكلفين، ويحكم كل المكلفين بهذا الحكم، لكن واضح هذا الحكم العقلي لا يحرك إلا الفذ، إلا الأوحدي بتعبير المصنف، ما يتحرك. من اللي يتحرك بينا لأجل حكم العقل؟ ماكو. قلما يوجد مكلف يتحرك ويندفع إلى حكم العقل. إذا مو الشارع المقدس من خلال رواية أو من خلال نص يبين العقاب ويبين الثواب ويرغب ويرهب، لا يمكن لكل المكلفين أن يمتثلوا الأحكام الشرعية. فإذا ما يمكن أن يكون الدليل العقلي لوحده كاشف عن الحكم الشرعي، فنبقى بلحاظ تلك المراتب الثلاثة نبقى نحتاج إلى الدليل السمعي، إلى الكتاب وإلى السنة، ولا يمكن أن يكون الدليل العقلي لوحده كاشفاً أو محركاً للمكلف، كاشفاً عن الحكم الشرعي أو محركاً للمكلف. هاي الدعوة التي تدعى في المقام. نقرأ هذا ثم نبين الجواب. قال الناحية الثالثة: بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية العقل، اللي وين فرضناها؟ بعد فرض عدم إمكان، اللي بالأمر الأول، بالمرحلة الأولى قلنا ما يمكن، وأثبتنا من خلال مقدمات هذا المقصد أن حجية القطع ذاتية ما يمكن أن تسلب. بعد فرض عدم إمكاننا في الشارع حجية القطع والنهي عنه، يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل. شنو معنى؟ شنو معنى أن الشارع يحكم على طبق حكم العقلاء؟ الجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء، عند الأخباريين، أن يقال إن معناه إدراك الشارع وعلمه. حكم الشارع يعني شنو؟ حكم الشارع يعني أدرك، يعني علمه. ثم ماذا؟ هذا ما يستلزم أنه يأمر أو ينهى، فما يثبت حكم شرعي. أن يقال إن معناه إدراك الشارع وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه لدى العقلاء، وهذا شيء آخر غير أمر ونهي، غير أمر ونهي الشارع. والنافع اللي ينفعنا إحنا المستدلين أن نثبت أمر ونهي، والنافع هو أن نستكشف أمره ونهيه، فيحتاج إثبات أمره ونهيه إلى دليل سمعي آخر، دليل آخر سمعي. فإذا ما يكون الحكم العقل دليل مستقل، مو دليل مستقل ثالث أو رابع في قبال الكتاب والسنة، ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عالم، أن الشارع عالم بحكم العقلاء، أو أنه حكم بنفس ما حكم به العقلاء، فلا يكون منه أمر مولوي أو نهي مولوي. أقول وهذه آخر مرحلة، هذا آخر ما يمكن أن يناقش من خلال الأخباريون الأصوليين، هاي آخر مرحلة، إذا لم تتم فلا يتم للأخباريين دعوة. أقول وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكري حجية العقل، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية. بينا ليش؟ قلنا لأنه في غير المستقلات العقلية اللازم هو حكم الشرع بمعنى أمر ونهي، فهذا النقاش إذا تم إنما يتم في المستقلات العقلية اللي لازم بها أن الشارع حكم بما حكم به العقلاء، وما ندري شنو المراد من الحكم، يحتمل أن يكون إدراكه وعلمه، ويحتمل أن يكون أمره ونهيه، الثاني هو اللي ينفعنا، لكن لا معين لذلك. قال وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية، ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من التوجيهات أو أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. يعني هاي المرحلة الثالثة أصعب تلك المراحل الثلاثة، وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعويين أولا دعوى إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقد تقدم تفنيد تلك الدعوى في الجزء الثاني. بينا في الجزء الثاني أن العقلاء إذا حكموا لابد أن يحكم الشرع، أكو ملازمة. الدعوة الثانية، الدعوة التي أشرنا إليها هناك في آخر الجزء الثاني وتوضيحها اللي هناك أشار إليها المصنف، وقلنا أن تلك المراحل الثلاثة المصنف ذكرها فيما سبق، وتوضيحها أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، والمدح والذم غير الثواب، غير الثواب والعقاب. هم حكموا بالمدح والذم، الشارع أيضا يحكم بالمدح والذم، وهذا شيء آخر غير الثواب والعقاب اللي ينفعنا. ثواب والعقاب يعني شنو؟ يعني أمر مولوي نهي مولوي، هذا ما تم. فاستحقاقهما استحقاق المدح والذم لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، والذي ينفع في استكشاف حكم الشارع هو الثاني استحقاق العقاب، ولا يكفي الأول استحقاق الذم. استحقاق المدح والذم لا يكفي، بل الذي ينفع في المقام هو استكشاف الثواب والعقاب. هاي المرحلة الأولى أو هاي المرتبة الأولى في تلك المناقشة. المرتبة الثانية، ولو فرض أننا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب، قلنا سلمنا أن المدح والذم يستلزم الثواب والعقاب، ولو فرض أننا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب فإن ذلك لا يدركه كل أحد. هذا الحكم العقلي، هذا الاستلزام ما مدرك من قبل كل أحد، فبالتالي صحيح يكون أمر مولوي نهي مولوي، لكن كما لو كان الشارع، كما لو كان المقنن يأمر وينهى وهو في بيته، ما يوصل هذا الأمر إلى المكلفين، طبعا ما راح يمتثلون، فما راح يكون حجة لا للمولى ولا للعبيد. هاي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، ولو فرض أنه أدركه كل أحد، كل واحد من أحد المكلفين وصل إليه هذا الإدراك وأدركه، فإن ذلك ليس كافيا للدعوة. ما يحرك كل واحد، من اللي يتحرك على أفق أحكام عقله؟ فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الأوحدي. هاي مراتب ثلاثة في النقاش في تلك المرحلة الثالثة. وعلى أي تقدير فرض النتيجة على أي واحد من تلك المراتب الثلاثة، أي مرتبة من المراتب الثلاثة تتم، إن إحنا الأخباريين أي مرتبة من تلك المراتب الثلاثة تتم، يتوقف حجية الدليل العقلي، والأصوليون مطالبون بحل كل تلك المراتب الثلاثة. قال: وعلى أي تقدير فرض، فلا يستغني أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى أو النهي منه في مقام الدعوة إلى الفعل أو الزجر عنه. ما يستغني عن الأمر والنهي اللفظي السمعي أو الإجماع على الأقل، أما العقل لوحده فلا يكفي، وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح غير كاف في الدعوة. ومحل كلامنا إحنا فارضين أنه هو ما عندنا كتاب أو سنة، فقط العقل، والمفروض لم يقم دليل سمعي على الحكم، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع لو هو أمر ونهي على طبق حكم العقل قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على إدراك العقل ليكون حكم العقل كاشفا عن حكمه، لاحتمال أن لا يكون للشارع حكم مولوي على طبق حكم العقل حينئذ. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأن المدار على القطع في المقام. إحنا كل كلامنا في القطع بالحكم الشرعي. الدليل العقلي هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. مع تلك المراتب الثلاثة بعد ما راح يصير عندنا قطع بوجود حكم شرعي عند الشارع اعتمد في عدم بيانه على وجود الدليل العقلي. لا نتوصل إلى مثل هذا القاطع. المصنف يجيب عن تلك المراتب الثلاثة بأجمعها. يقول أما مسألة أن المدح والذم لا يستلزم الثواب والعقاب فهذا أمر باطل وغير مسلم. المدح والذم يستلزم عند الشارع الثواب والعقاب، لأن المراد من الذم من المدح ليس هو الثناء باللسان، المدح المجازات بالخير، والذم المجازات بالشر، والمجازات بالخير والمجازات بالشر هذا شامل للعقاب وللثواب، مجازات بالخير هذا شامل للعقاب للثواب، مجازات بالشر شامل للعقاب. فالمراد من الذم والمدح معنى يعم الثواب والعقاب، بل عند الشارع المقدس المدح ليس فقط يستلزم الثواب، الذم ليس فقط يستلزم العقاب، بل أن المدح والذم عند الشارع المقدس هو عين الثواب والعقاب. الشارع المقدس لا يمكن بالنسبة إليه تصور المدح والذم باللسان، هو عز وجل متنزه عن اللسان، فما عندنا مدح وذم بالنسبة إلى الشارع باللسان. هو الشارع المقدس إذا أراد أن يمدح يعني شنو؟ يعني يثيب، إذا أراد أن يذم يعني يعاقب، ما عندنا مدح وذم باللسان، هذا أمر ما متصور في حق الشارع المقدس. ولذلك قالوا مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، فالمدح والذم يستلزم الثواب والعقاب، بل هو عين الثواب والعقاب. فهذه المرتبة الأولى باطلة، مرتبة الأخباريين الأولى باطلة. قال والجواب أننا قد أشرنا في الحاشية، هذا ذكر المصنف في حاشية من حواشي الجزء الثاني المتقدمة، والجواب أنه قد أشرنا في حاشية سابقة إلى ما يفند الشق الأول، وأن المدح والذم لا يستلزم الثواب والعقاب. من هذه الدعوة الثانية إذ قلنا الحق أن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب، لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر، لأن حقيقة المدح والمقصود منه هو المجازات بالخير لا المدح والثناء باللسان، وحقيقة الذم والمقصود منه هو المجازات بالشر لا الذم باللسان، وهذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. ولذا قال المحققون من الفلاسفة إن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، وأرادوا هذا المعنى، بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسانيين عنده، لو قايل بالنسبة إلى الشارع كان أفضل، لأنه بالنسبة إلى الله تعالى يمكن أن يتصور المدح والذم بالكلام كما في القرآن يمدح ويذم، احنا كلامنا ويا الباري عز وجل من حيث كون شارع، من حيث كون شارع ما عندنا ذم ومدح بالكلام، بل ليست مجازاته بالخير إلا الثواب، وليست مجازاته بالشر إلا العقاب. هاي المرتبة الأولى فندناها للأخباريين. المرتبة الثانية شنو كانت تقول؟ المرتبة الثانية كانت تقول أن صحيح أن المدح والذم يعني الثواب والعقاب، لكن هذا الأمر لا يدركه إلا بعض الناس، لا يدركه كل الناس، هذا أيضا واضح البطلان وواضح الفساد. ليش؟ لوضوح أن إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في المستقلات العقلية، قلنا هذا الكلام إذا تم إنما يتم في المستقلات العقلية، فمحل الكلام في التحسين والتقبيح العقلية. شنو اللي يقول الأخباريون؟ الأخباريون يقولون أن هذه الملازمة لا يدركها كل أحد، هذا أيضا قلنا واضح البطلان، لأن كلامنا في المستقلات العقلية في الحسن والقبح العقليين، ولا يكون الشيء حسنا عقلا، أو قبيحا عقلا إلا إذا تطابقت جميع آراء العقلاء، لأن إحنا كلامنا في الآراء المحمودة التي تعني تطابق آراء جميع العقلاء. فما يمكن أن يكون الشيء حسنا، ما يمكن أن يكون الشيء قبيحا إلا إذا تطابقت آراء العقلاء. فبعد ما يمكن أن يجي واحد يقول هذا لا يدرك إلا من قبل بعض من الناس، من قبل بعض من الناس بعد هذا لا يكون حسنا عقلا ولا يكون قبيحا عقلا ولا قيمة له. إذا لم يدرك من قبل الجميع لا يكون حسنا ولا له وليست له قيمة، ولا يمكن أن يحكم الشارع على طبقه. فهذا الأمر الثاني، شوية لاحظوا هذا المرتبة الثانية، إنما ذكرها الأخباريون لأنهم لم يطلعوا على حقيقة استلزام حكم الشارع لحكم العقلاء. هم مو فاهمين شنو معنى الحسن والقبح الذاتي، شنو معنى التحسين والتقبيح العقليين. ولذلك المصنف سابقا أتعب نفسه في بيان هذا المعنى وفي بيان الآراء المحمودة، وبين أسباب قطع الناس وأسباب حكم الناس، تارة تكون مصلحة نوعية وأخرى انفعال وأخرى عصبية، وقال أن الشارع المقدس إنما يتابع العقلاء في خصوص أحكامهم العقلية الراجعة لمصالح نوعية لعامة الناس. فالأخباريون لما لم يفهموا مسألة التحسين والتقبيح العقليين قالوا هذا أمر عقلي لا يدرك إلا من قبل بعض الناس. هاي الدعوة واضحة البطلان، يتضح بطلانها من خلال تصور المسألة تصورا صحيحا. إحنا إذا تصورنا المسألة تصور صحيح، وهاي مشكلة سيئة دائما تمر، أحيانا إحنا ننكر إثبات المحمول للموضوع لا لأجل نفس الإثبات، بل لأجل أن إحنا ما متصورين الموضوع تصور صحيح أو ما متصورين المحمول تصور صحيح. لذلك لابد للباحث أن يبين موضوعه ويبين محموله حتى يمكن أن يقنع الآخر بإثبات المحمول للموضوع. قال وهذا ما فعله المصنف، المصنف بيّن هناك شنو معنى التحسين والتقبيح العقليين. قال وأما الشق الثاني، الشق الثاني شنو كان؟ كان أن هذا صحيح لكن لا يدرك من قبل كل الناس. قال وأما الشق الثاني من هذه الدعوة فالجواب عنه أنه لما كان المفروض أن المدح والذم من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافة، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس، لا بد أن يكون بالصلاحية أن يحرك كل واحد من الناس، يعني كل الناس تدرك هذا المعنى. ومن هنا نقول أنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى. حينئذ إذا أكو باعث من نفس الإنسان حجة باطنة، بعد ماكو داعي يجي الشارع المقدس يقول تحرك أيها المكلف، لأن هذا الدفع الثاني التحريك الثاني لغو. ولذلك إحنا كنا نقول أن كل الأوامر التي تأمر بالطاعة أطيع الله أطيع الرسول، هذه هي مو أوامر مولوية، أوامر إرشادية ترشد إلى حكم العقل. لأن إذا كانت إذا قلنا تلك الأوامر أوامر مولوية، يعني الغرض منها البعث والتحريك، البعث والتحريك حاصل قبل تلك الأوامر، فيكون هذا طلب للحاصل، يكون عبث، يكون لغو، لا يصدر من الحكيم. فنلتزم بأن تلك الأوامر التي تأمر بالطاعة هي أوامر إرشادية وليست مولوية. قال لاستحالة جعل الداعي، مستحيل أن الشارع المقدس يجعل الداعي مع وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف، عند عقل يدعو ويأمر، فالشارع المقدس بعد لا يأتي ويدعو بدليل سمعي إلا من باب التأكيد ولفت النظر. ولذا ذهبنا هناك لأجل تلك النقطة، ذهبنا هناك إلى أن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة، وجوب الطاعة العقل يحكم بها، العقل يقول هذا منعم يجب شكره يجب إطاعته، مثل وجوب الطاعة ونحوها يستحيل فيها أن تكون أوامر تأسيسية مولوية، بل هي أوامر تأكيدية يعني إرشادية. هاي المرتبة الثانية. لا، الجواب الثاني كان يقول هذا صحيح لكن ليس مدركا لكل أحد. الجواب الثالث صراحة، يعني الدعوة الثالثة كنا نقول أن هذا صحيح، كل واحد يدرك. لاحظوا صحيح. أولا خل أعيد من البداية. أولا المدح والذم يعني الثواب والعقاب. ثانيا الثواب والعقاب وإدراك الحسن والقبح وبالتالي إدراك حكم الشارع، هذا يدرك من قبل كل واحد، وإلا ما كان حسنا عقلا أو قبيحا عقلا. هاي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، الأخباريون قالوا صحيح ثواب وعقاب، آمنا، تنزلنا عن المرتبة الأولى وتنزلنا عن المرتبة الثانية وآمنا أن هذا مدرك لكل أحد، مدرك لكن لا يحرك كل أحد، مو لا يدفع ولا يبعث، لا، المقابل ما يتحرك لأجل حكم العقل. هاي مرتبة ثالثة غير المرتبة الأولى. أولا نقول صحيح كل إحنا ندرك أن العدل واجب، بس منو بينا يتحرك لأجل حكم عقله؟ إلا الأوحدي، إلا الفرد، كون الشارع المقدس يجي يشوفنا العصا، العصا لمن عصى، حينئذ نتحرك. أما مجرد أن ندرك أن الظلم قبيح ما نتحرك لأجل أحكامنا العقلية. هذا أمر ثالث. أمر آخر، واضح شيخنا؟ هاي مرتبة ثالث. شنو جوابها؟ شلون الجواب؟ أيها المصنف يقول خلي نسلم، سلمنا أن هذا الحكم العقلي لا يتحرك له إلا الأوحدي، إلا الفذ، إلا قلة قليلة نادرة من الناس، سلمنا بذلك. لكن هذا إذا سلمنا به ما يضر بمقصودنا، لا يضر بكون الدليل دليلا أن الناس لا تتحرك لذلك الدليل، لم يؤخذ في دليلية الدليل التحرك الفعلي من قبل الناس حتى يكون الدليل دليل، ما يعتبر به، ما يشترط به أن يكون محركا فعلا لجميع الناس. ما عندنا أي شرط في الأدلة الشرعية. أحسن الأدلة الشرعية، أقوى الأدلة الشرعية شنو؟ قول السنة، القرآن. حتى القرآن أيضا هم لم يؤخذ فيه ذلك، القرآن لم يؤخذ في دليليته أنه يحرك الناس جميعا فعلا. أفرض أن القرآن يأمر بشيء والخصم يسلم أن القرآن دليل، الحديث أخباريين يؤمنون بأن الحديث دليل، السنة دليل، لكن شنو؟ هل كل أمر في السنة أو في القرآن تحرك الناس لو هو فعلا طرا من دون استثناء؟ لا، يكفي في كون الدليل دليلا أن يصل إلى المكلف، أن يكون فيه شأنية الدعوة، شأنية التحريك، أما أن يكون داعيا محركا بالفعل لا، لم يأخذ في الدليل ذلك. هاي مرتبة ثانية. فسلمنا جواب المرتبة الثالثة، سلمنا، آمنا أن ذلك لا يحرك إلا الأوحدي، لكن هذا لا يضر في دليلية الدليل، يبقى الدليل العقل دليل، نعم هو قد لا يحرك الكثير من الناس. قال ثالثا، وأما أن هذا الإدراك لا يدعو ولا يحرك فعلا إلا الأوحدي من الناس، فقد يكون صحيحا. بس احنا ما نريد نناقش صحيح لو مو صحيح، لكن لو كان صحيحا ما يضر بمقصود، ما نريد نقول فعلا هو لا يحرك إلا الأوحدي، لا، نقول لكن لو تم ولو سلمنا أن هذا الأمر صحيح، هذا ما يضر بمقصودنا. يقول فقد يكون صحيح ولكن لا يضر في مقصودنا، لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا دليلا أنه داع ومحرك بالفعل لكل أحد، لا، احنا ما عندنا تحريك. شنو قولوا ياك؟ ما عندنا تحريك تكويني، الشارع المقدس يحط ايده بظهر المكلف ويدفعه حتى يتحرك، لا، عندنا تحريك شرعي، يعني يجعل الداعي في نفس المكلف، المكلف اذا هو موفق يتحرك، إذا هو عاصي وما يريد يتحرك الشرع المقدس لا يحركه تكوينا. قال لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع بالفعل لكل أحد، بل إنما نقصد وهو النافع لنا أنه صالح للدعوة، صالح للتحريك، هذا كاف. وهذا شأن كل داع، حتى الأوامر المولوية السمعية، العقل كتاب والسنة، فإنه لا يتوقع ولا يترقب منها إلا صلاحيتها للدعوة لا فعلية الدعوة، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غيره، لم يؤخذ في قوام الأمر شرطا في الأمر فعلية دعوته لجميع المكلفين، بل الأمر في حقيقته ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا، يعني ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة، وعليه فلا يضر كونه صالحا، فلا يضر في كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس. واضح شيخنا؟ هذا تمام الكلام في الدليل العقلي. الكلام يقع في الباب الخامس من أبواب هذا المقصد، وهو حجية الظواهر. المصنف الآن في مقام إثبات حجية الظاهر بعد أن تقدم تشخيص بعض صغريات الظواهر. شخصنا أن مثلا صيغة افعل ظاهرة في الوجود، هاي صغرى لابد من كبرى، والظاهر حجة حتى يتم أن صيغة افعل الظاهرة في وجوب الصلاة هي حجة فتجب الصلاة. الكلام يقع في الكبرى، المصنف تكلم في الجزء الأول في الصغرى، الكلام الآن العفو يقع في الكبرى. قبل أن يبين، الآن المصنف مطالب أن يبتدي بحثه بهذا حجية الظاهر، وجه حجية الظاهر كما تقدم في العقل، أجي بين وجه حجية العقل. فالمفروض الآن المصنف أيضا يبدأ بالظواهر بوجه حجية الظواهر، لكن المصنف يقول لابد من ذكر تمهيدات لهذا البحث الكبروي. أول تلك التمهيدات هو ما ذكرناها الآن، من أن البحث في المقصد الأول كان بحثا صغرويا في تشخيص الظواهر، ظواهر الألفاظ بشكل عام من ناحية عامة، وطبعا هذا الكلام إنما يكون في الموارد التي يقع الخلاف بين الناس عليها. إحنا إذا اختلفنا على أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أو في الاستحباب أو في الأعم منهما، إذا اختلفنا لابد من البحث. أما إذا اتفقنا أن لفظا معينا له معنى معين من دون خلاف، بعد لا داعي إلى البحث في ظهور هذا اللفظ في أي معنى، هذا أمر متفق عليه فماكو داعي لبحثه. فكان بحثنا في بعض الصغريات، في بعض الصغريات التي وقع الخلاف في ظهورها، وهل هي ظاهرة في هذا المعنى أو ظاهرة في ذاك المعنى. هاي الأمر الأول اللي المصنف يذكره كتمهيد. قال تمهيدات تقدم في الجزء الأول، أن الغرض من المقصد الأول هو تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة، بعض الألفاظ، والغاية منه كما ذكرنا تنقيح صغريات أصالة الظهور، وطبعا إنما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس، مو في كل مورد إحنا نجي نتنازع ونثبت ظهور لتلك اللفظة. ليش؟ لأن هذه اللفظة مثلا وقع الاتفاق على أنها ظاهرة في هذا المعنى، فماكو داعي بالأصول نجي إحنا نبحث ظهور تلك اللفظة. وقلنا إننا سنبحث عن الكبرى، وعدنا أننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية أصالة الظهور في المقصد الثالث، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها. هذا التمهيد الأول. التمهيد الثاني، هذا لطيف مهم هذا التمهيد. إحنا نعلم أن الأدلة أربعة وقد تقدمت: كتاب بالباب الأول، السنة بالباب الثاني، الإجماع بالباب الثالث، الآن فرغنا من الباب الرابع في العقل، الآن سويتونا باب خامس في الظواهر. هذا شنو؟ هل أن الظاهر، هل أن الظواهر أدلة دليل خامس في قبال الأدلة السابقة؟ هل أن الظاهر دليل في قبال الكتاب والسنة؟ أم أنه لا، ليس دليلا في عرض الكتاب والسنة؟ المصنف في هذا التمهيد يجيب، يقول لا، حجية الظواهر ليست دليلا ثالثا في قبال الكتاب والسنة مثلا، لا، بل هي في الحقيقة من متممات حجية الكتاب والسنة. احنا شلون نستدل بالرواية اللي تقول لحم الأرنب حرام؟ شلون نستدل على حرمة لحم الأرنب من خلال تلك الرواية إذا ما آمنا بأن الظاهر حجة؟ لمجرد أن تلك الرواية ظاهرة في الحرمة ما يمكن أن نستدل بالكتاب، ما يمكن أن نستدل بالسنة. فحتى تتم حجية الكتاب، حجية السنة، دليلية الكتاب ودليلية السنة، لابد أن نثبت الحجية للظواهر حتى من خلال ذلك نتمسك بالكتاب والسنة. فإذن هذا البحث هو في الحقيقة من متممات أبحاث الكتاب والسنة لوضوح أن الأحكام أو الروايات والنصوص القرآنية الصريحة التي تكون نصا في المراد، هاي موارد قليلة نادرة. كل الأدلة، أغلب الأدلة هي ظواهر مو نصوص في المدعى. يعني الأدلة التي تدل على الأحكام ليست كل تلك الأدلة هي نصوص لا تحتمل الخلاف، لا، هي في أغلبها ظواهر. فحتى تتم دليلية السنة وتتم دليلية الكتاب لابد من هذا التتميم، وهو إثبات الحجية للظاهر حتى يمكن التمسك بالكتاب والسنة. قال إن البحث، التمهيد الثاني، إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة، أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما نحتاج إلى إثبات حجيتها، نحتاج إلى إثبات حجية الظواهر لغرض الأخذ بالكتاب والسنة، فهي من متممات حجيتهما. إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما بالكتاب والسنة من دون أن تكون ظواهرهما حجة، من دون أن تكون الظاهر حجة ما يمكن الأخذ بالكتاب والسنة. والنصوص تقول لا، مو احنا عندنا نصوص، نقول النصوص قليلة نادرة، قد عندنا نص واحد اثنين عشرة في قبال آلاف الأحكام. قال والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل فيهما في الكتاب والسنة. هذا التمهيد الثاني. التمهيد الثالث يقول أن الظاهر ظن، الظاهر الكلام الذي يظهر في معنى هو في أحسن حالاته يولد الظن بالمراد، وقد تقدم في مقدمة هذا المقصد أن الظن لا يغني من الحق شيئا ويحرم الأخذ بالظن. إذن حتى تثبت، حتى نثبت إحنا حجية للظواهر لابد من دليل قطعي يدل على التعبد بذلك الظن. من دون الدليل القطعي يبقى الظواهر شأن شأن باقي الظنون، لا يجوز العمل به، لا يغني من الحق شيئا. فإحنا مكلفين الآن بإيجاد دليل قطعي، بإيجاد علم يدل على الحجية، أو بعد خلينا ننتفع من معلوماتنا السابقة، بإيجاد دليل قطعي يعني علم أو شنو؟ أو علمي. بعد إحنا إذا أثبتنا حجية خبر الواحد، شلون أثبتنا حجية خبر الواحد؟ من خلال مثلا السيرة، السيرة الدليل القطعي دل على حجية خبر الواحد. الآن إحنا إذا أريد نثبت الظواهر، نثبت حجية للظواهر، بعد مو مطالبين إلا بعلم بقاطع بجزم، لا قاطع أو علمي، علم أو علمي. حتى إذا أجانا خبر الواحد وقال أن الظاهر حجة، إذا كان عندنا إيش خبر واحد حينئذ نلتزم بحجية خبر الواحد ونقول أن حجية خبر الواحد صحيح لا بد لها من قطع، كما تقدم أن مقتضى القاعدة عدم جواز العمل بالظن ولا بد من قطع. نقول صحيح هذا الذي يدل على حجية الظاهر هو شنو؟ هو خبر واحد ظني، لكن الظني أيضا يرجع إلى القطع، لأن القطع قام على حجية خبر الواحد. فإذا لا بد من علم أو علمي، يعني دليل يرجع بالأخير إلى العلم. إحنا في كثير من استدلالاتنا مو بالضرورة أن تكون المقدمات في الأدلة بديهية، لكن يكفي أن تكون المقدمات نظرية ترجع بالأخير إلى البديهية. قال تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجيته، هاي القاعدة الأولية بالظن. والظواهر من جملة تلك الظنون، فلا بد من التماس دليل قطعي على حجيتها ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار، وسيأتي بيان هذا الدليل، دليل قطعي، دليل علم أو علمي، إما قطع أو يرجع إلى القطع بالأخير. التمهيد الرابع اللي ذكر المصنف في المقام هو أن الدليل إذا أخذ في ضمن الدليل إذا أخذ في ضمن حجية الظواهر فالاستدلال يكون على مرحلتين، المرحلة الأولى في صغرى الظهور وأن هذا اللفظ المشار إليه ظاهر في ذلك المعنى، وهذا البحث تقدم في الجزء الأول، هاي مرحلة. المرحلة الثانية تجي الكبرى، حجية أصالة الظهور، وهذا بحث كبروي بحث في هذا المقصد. فالبحث في حجية الظواهر يتم بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة تشخيص الظهور وأن هذا المعنى إلى هذا اللفظ إلى هذا المعنى الظاهر اللي تقدمت في الجزء الأول، المصنف يقول لها موردان. المورد الأول ما إذا كان اللفظ موضوعا لذلك المعنى، فإذا علمنا أن هذا اللفظ موضوعا لذاك المعنى يكون ظاهرا فيه. إذا تنازعنا فيما يظهر من الصيغة، صيغة افعل، وثبت بأي طريق كان كما راح يجي، ثبت أن صيغة افعل موضوعة للوجوب، بعد النتيجة تكون واضحة، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. ليش؟ لأنها موضوعة لها. هذا المورد الأول، أن الظهور يتحقق من خلال الوضع، هذا مورد أول. المورد الثاني، إذا لا كان اللفظ ليس موضوعا لمعنى من المعاني، لكن هناك قرينة سواء كانت قرينة عامة أو قرينة خاصة تدل على أن المراد من هذا اللفظ هو ذاك المعنى، فحينئذ أيضا سيكون هذا اللفظ ظاهرا في ذلك المعنى. فإذا تشخيص المرحلة الأولى، المرحلة الصغروية، تتم بطريقين، بموردين، المورد الأول الوضع، المورد الثاني القرينة العامة أو القرينة الخاصة. ليش المصنف يقول هذا؟ إحنا فرغنا من المرحلة الأولى، يقول إحنا إنما نذكره، إحنا نقول عن المصنف إنما المصنف يذكره حتى يفتح مجال لبعض الأبحاث اللي راح يذكرها، أبحاث نافعة في هذا الصدد، يفتح مجال لحجية قول اللغوي. إحنا قلنا أن واحد من طرق إثبات الظهور شنو؟ الوضع. زين، الوضع يثبت بقول اللغوي، إذا اللغوي قال أن صيغة افعل موضوعة للوجوب، نأمن بذلك الكلام لو لا قول اللغوي حجة أو ليس بحجة؟ هذا بحث لابد أن نبحثه. فإذا المصنف حلل المرحلة الأولى حتى يفتح مجال لبعض الأبحاث الهامة اللي راح يذكرها المصنف. قال الرابع، تمهيد الرابع، أن البحث عن ظهور يتم بمرحلتين، الأولى في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أو غير ظاهر، والمقصد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها. هذا البحث الصغروي اللي تقدم كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وهي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره فرغنا من الصغرى، هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى؟ فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين، ويصح أن يحتج به المكلفون. هذه المرحلة الثانية، والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجل هذا الباب، وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. تمهيد الخامس أن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين. الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فإنه هو إذا أحرز وضعه له هو لا محالة يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم إلى غير ذلك للمعنى الذي يستلزم المفهوم. الثاني في قيام قرينة عامة، مرت علينا قرينة عامة شو اسمها؟ نعم؟ لا أحسنت، المقدمات الحكمة. في قيام قرينة عامة في المقدمات الحكمة أو قرينة خاصة على إرادة المعنى من اللفظ. قرينة خاصة مثل إيش؟ مثل قرينة مثلا يرمي، قرينة خاصة تدل على أن المراد من الأسد مو الحيوان المفترس المعنى الموضوع له، بل المراد منه هو الرجل الشجاع. وراح يقول هو القرينة تارة تكون معينة في الألفاظ المشتركة، وأخرى تكون صارفة، صارفة عن المعنى الحقيقي ومعينة للمعنى المجازي كما في المجاز. قال الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ، والحاجة إلى القرينة إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ، أنسميها قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي معينة للمعنى المجازي، وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى، هاي القرينة نسميها قرينة معينة تعين أحد المعاني التي وضع اللفظ لها. ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات الخمس فينبغي أن نتحدث عما يهم عن الأبحاث المهمة من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب. يعني راح نبحث بعض الأبحاث التي ترتبط بالمرحلة الأولى الصغروية شلون نعين الظهور، وترتبط بالمرحلة الثانية الكبروية شنو الوجه في حجية الظواهر. فقال طرق إثبات الظواهر يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.